إخوة، هو الشريط 36 من التعليق على كتاب البيع من الكافي.
يقدم الإمام أحدهما لأن له نظرا واجتهادا.
أما المسألة الأولى إذا أطلقون فالصواب أن له ذلك ما دام سبق إليه، وهذا هو الذي جرى عليه العمل الآن. تجد الرجل مثل في الأماكن الواسعة الذي يبيع البطيخة وغيره يبقى على ما هو عليه لا يعارضه أحد. وأما إذا سبق اثنان يقول ما لي فيها وجهان: الأول أن يقدم الإمام من شاء. الإمام من المعلوم أنه لا يتولى هذا. من يتولى؟ من البلدية نائبة عن الإمام، ولكن القول بالقرعة أولى بلا شك. أولا أنه أقرب إلى العدل، لأن الإمام قد يحابي أحد من الناس. ثانيا أنه لا يجعل في قلب الآخر شيئا على الذي قدمه الإمام. نعم لو فرض أن من مصلحة السوق العامة أن يقدم أحدهما فهنا للإمام أن يتدخل، مثل أن يكون هذا المكان استراتيجيا كما يقولون، وأحد السابقين أحدهما أوي يمكن أن يملأ هذا الفراغ، والثاني إيش ضعيف ما يمكن أن يملأ هذا الفراغ، فهنا نقول يقدم الإمام من يراه أنفع للسوق. والقرعة في الحقيقة هنا لا ترد. لماذا؟ لأن القرعة إنما تكون عند التساوي، والآن لا سواء. الخلاصة أن الصواب في هذه المسألة هي القرعة، ما لم يتميز أحدهما بمصلحة للسوق فيقدم حسب نظر الإمام. نعم.
فصل في القطائع، وهي ضربان: إقطاع إرفاق، وهي مقاعد الأسواق والرحاب، فللإمام إقطاعها لمن يجلس فيها فيصير كالسابق إليها، إلا أنه أحق بها وإن نقل متاعه، لأن للإمام النظر والاجتهاد. فإن أقطعه ثبت. فإذا أقطعه ثبتت يده عليه بالإقطاع، فلم يكن لغيره أن يقعد فيه. الضرب الثاني: موات الأرض، فللإمام إقطاعها لمن
من هذا، يعني يمنح الإمام هذه القطعة من الأرض، يقول هذه لفلان. ومعلوم أنه يجب على الإمام أن يراعي المصالح لا يراعي الأشخاص. فإذا رأى المصلحة أن يرفق أو أن يقطع قطع إرفاق، يقطع إرفاق هذا الرجل فهو له، ولا أحد يزاهم سواء طال أم قصر. نعم.
الضرب الثاني: موات الأرض، فللإمام إقطاعها لمن يحييها، لما روى وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا فأرسل معاوية أن أعطه إياها أو أعلمها إياه، رواه الترمذي وصححه. وأقطع بلال بن الحارث المزني وأبيض بن حمال المازني، وأقطع الزبير حضر فرسه، رواه أبو داود. وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقطعه الإمام شيئا لم يملك، لكن يصير كالمتحجر في جميع ما ذكرنا، ولا يقطع من ذلك إلا ما قدر على إحيائه، لأن إقطاعه أكثر منه إدخال ضرر على المسلمين بلا فائدة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق، فلما كان زمن عمر قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجره على الناس، فخذ ما قدرت على عمارته ودع باقيه، رواه أبو عبيد في الأموال.
وهذا هو الذي تقتضيه المصلحة، أن الإمام لا يقطع أحدا إلا إذا كان يقدر على إحيائه. أما بعض الناس يقطع الشخص مثلا 30 كيلو 40 كيلو هذا ما يجوز، لأن الغالب أنه إيش لا يقدر على إحيائه، وإذا كان لا يقدر على إحيائه صار يقطعه ويبيعه، وهذا لا يجوز. ولكن يقطع ما يمكن إحيائه، سواء إن كان مثلا في المباني أعطاه مثلا أربع مكان أربع عمارات أو خمس حسب حاله من القدرة وعدم القدرة. نعم نعم.
بارك الله فيكم. أراد أن يتسمى الهبات سواء كانوا مخططات أو من غيرها، يرد أن تأسل على الهبات من
تقوم هذه الإقطاع، هذه الإقطاع، هذه الإقطاع نفسها.
طيب هل يجوز لهم بيعها؟
هل
يجوز لهم بيعها وقد الناس سيروا على
هذا؟ هذه ينبني على أنه هل يملكها أو لا، والمسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول إذا أقطعه الإمام ملك، المذهب أنه لا يملك. فإذا كان لا يملكه إن بنى على أنه هل يجوز أن يتنازل عن حقه وتقديمه أو لا يجوز؟ عرفتم فيما سبق أن المذهب لا يجوز، وأن الصحيح الجواز إذا لم يتضمن ضررا على آخرين. عمل الناس الآن على أنه إحياء، على أن الإقطاع بمنزلة الإحياء، ولهذا تجد يبيعه ويخجع للصكوك شرعية من المكاتب العدل.
نمشي على هذا.
نمشي على هذا. نعم.
ثم بعد ذلك يعني مات.
نعم. ما يمكن ترجع موته. إذا أحياها ملكة فهي حية إلى أن إلى يوم القيامة، حتى لو مات هذا في تبقى حية. يحيى. نعم. حذر الفرس يعني عدوى، يعني لين يقف الفرس له طاقة. نعم.
واسع جدا.
والله ما ندري واسع ولا حسب الفرس. أنت كم حضرك لو تعدو؟ أنت تمشي من هنا إلى بريدة مثلا إلى الجسر؟ إلى الأشرفية؟ نعم.
فصل. وليس للإمام إقطاع المعادن الظاهرة لما ذكرنا في إحيائها، قال أصحابنا وكذلك المعادن الباطنة لأنها في معناها، ويحتمل جواز إقطاعها لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية جلسيها وغوريها، رواه أبو داود. ولأنه يفتقر في الانتفاع بها إلى المؤن فجاز إقطاعه كالموات.
عندي تفسير لهذا، يقول القبلية بلاد معروفة بالحجاز، وجلسيها وقورية أي مرتفعها ومنخفضها.
فصل في الحماء. لا يجوز لأحد أن يحمي لنفسه مواتا يمنع الناس الرعي فيه، لما روى الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حماء إلا لله ولرسوله، رواه أبو داود. وقال الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. وللإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خير المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس التي يقوم بحفظها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخير المسلمين، ولأن عمر وعثمان رضي الله عنهما حميا واشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. وقال عمر والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر، رواه أبو داود.
أبو عبيد
يعني. نعم رواه أبو عبيد. وليس له أن يحمي قدرا يضيق به على الناس، لأنه إنما جاز للمصلحة، فلا يجوز ذلك بضرر أكثر منها.
الحمى يقع كثيرا، تكون بعض الأراضي رياضا طيبة تنبت العشب والكلى، فيستولي عليها بعض الناس ويحميها، ومعنى حمايته إياها أن يمنع الناس من رعيها أو حشها. هذا لا يجوز، لأن الناس شركاء في ثلاث، والأرض لله عز وجل، إلا بهذا الشرط الإمام، وأن يكون ذلك لمرعى دواب المسلمين. والشرط الثالث أن لا يضر الناس، بحيث لا يكون لهم مرعى إلا هذا المكان. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة جاز الحمى، وإلا فلا يجوز. بهذا نعرف نظر الشريعة إلى المصالح العامة أكثر من نظرها إلى المصالح الخاصة، وهذا كما هو الثابت في شرع الله فهو الثابت في قدر الله. أفهمتم هذا؟ أقول مراعاة المصالح العامة شرعا وقدرا ظاهر جدا في الشريعة وفي القدر. الشريعة كما عرفتم أن مراعاة المصالح العامة مقدمة، فيمنع من إحداث ضرر في الطريق، ومن تضييق المسلمين، ومن الحماء إلا بهذه الشروط الثلاثة. كذلك في القدر، قد ينزل الله أمطارا عظيمة، والإنسان الذي قد صب السقف يضره الماء أو لا يضره؟ يضره ضررا بينا. لكن هل نقول هذا الضرر الجزئي بالنسبة للمصالح العامة تكون الحكمة في منع المطر أو في وجوده؟ في وجوده لا شك. نعم.
وما حماه النبي صلى الله عليه
ومن أقطعه.
سم.
نعم نعم.
وما حماه.
صح صح صح.
وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه ولا يملك بالإحياء، لأن ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم نص فلا ينقض بالاجتهاد، وما حماه غيره من الأئمة جاز لغيره من الأئمة تغييره في أحد الوجهين، وفي الآخر ليس له ذلك لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، والأول أولى لأن الاجتهاد في حماه في تلك المدة دون غيرها، ولهذا ملك الحامي لها.
وأيضا ربما تتغير المصالح، قد يحميه الإمام الأول لمصلحة، ثم تكون المصلحة أن يحمى غيره من جهة أخرى. فالصواب أن ما حماه غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فللإمام الثاني أن يغيره، لأن الحماء إيش؟ تبع للمصلحة، وحمى الأول إياه من باب الاجتهاد، والاجتهاد يتغير. أما ما حماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يبقى، لأن حماه إياه كالحكم به، وحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينقض. نعم.
وإن أحياه إنسان ملكه، لأن حمى الأئمة اجتهاد، وملك الأرض بإحيائها نص فيقدم على الاجتهاد.
نعم هو ملكه لا شك، لكن إذا رأى الإمام أخذه من هذا لئلا يتجرأ الناس على انتهاك أحكام الإمام فله ذلك، ويكون هذا من باب التعزير. نعم.
باب أحكام المياه، وهي ضربان، مباح وغيره. فغير المباح ما ينبع في أرض،
وغيره ليس معناها حرام، معناها المملوك، ضد المباح هنا المملوك. اي نعم.
مباح، وهي ضربان، مباح وغيره. فغير المباح ما ينبع في أرض مملوكة، فصاحبها أحق به، لأنه يملكه في رواية، وفي الأخرى لا يملكه إلا أنه ليس لغيره دخول أرضه بغير إذنه، وما فضل عن حاجته لزمه بذله لسقي ماشية غيره، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء منع الله فضل رحمة منعه الله فضل رحمته. ولا يلزمه الحبل والدلو لأنه يتلف بالاستعمال فيتضرر به فأشبه بقية ماله. وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه روايتان، إحداهما لا يلزمه لأن الزرع لا حرمة له في نفسه، والثانية يلزمه لما روى إياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، رواه أبو داود. وإن لم يفضل عنه شيء لم يلزمه بذله، لأن الوعيد على منع الفضل يدل على جواز منع غيره، ولأن ما يحتاج إليه يستضر ببذله، فلم يجب بذله كحبله ودلوه.
واضح؟ كيف؟ نعم. لأن الرسول نهى عن بيع بذل الماء، إذن يجب بذله بدون بيع. يحيى،
الإنسان حفر بيضاً وتلف في حفره، ربما أنفق يعني أموالاً في حفره، يعني يجب عليه أن
يفضل بفضل
الماء.
نعم.
وهل
هو
يأخذ
عوضاً
على هذا المال
اليوم؟ لا، لأنه ملك، هو غني من ملكه، لكن إذا تأذى من إتيان الناس بالماشية فإنه له أن يمنعهم. أما إذا لم يكن تأذي فالماء ماء الله عز وجل، لست أنت الذي أجريته في الأرض. وكذلك لو أخرج الماء وصبه في البركة فله أن يبيعه، لأنه ملك بالحيازة. كما أنه لا يمنع الكلاء العشب الذي في أرضه، لكن لو أنه حصده ثم باعه فلا بأس. صالح، ها؟ صحيح؟
حرب يعتبر حيازة يا شيخ،
ها؟
يحضر فيصل إلى الماء ويعتبر حيازة.
لا لا، حيازة أن يستخرج الماء.
كيف يعني جعل
حريم وجعل
حقية؟
نعم، لأنه لا يضاق، لئلا يضايقه أحد فيحفر.
يعني فإذا وصل إلى الماء جاز
لغيره يأخذ
به،
جاز بشرط لا يكون هناك ضرر. هو إذا كان في ملكه، أما غير ملكه فقد حفرها لغيره.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب أحكام المياه: الضرب الثاني الماء النابع في الموات، فمن سبق إلى شيء منه فهو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وإن أراد أن يسقي أرضا وكان الماء في نهر عظيم لا يستضر أحد بسقيه جاز أن يسقي كيف شاء، لأنه لا ضرر فيه على أحد، وإن كان نهرا صغيرا أو من مياه الأمطار بدأ بمن في أول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى يبلغ الكعب ثم يرسل إلى الذي يليه، كذلك إلى الآخر لما روى
إلى الآخر الكسر
كذلك إلى الآخر لما روى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينيب: يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل. أخرجه مالك في الموطأ. وعن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر. متفق عليه. وشراج الحرة مساير الماء جمع شرج، وهو النهر الصغير، ولأن السابق إلى أول النهر كالسابق إلى أول المشرعة، وإن كانت أرض الأول بعضها أنزل وإن كانت أرض الأول بعضها أنزل من بعض، سقى كل واحد على سقى كل واحدة على حدتها. فإن أراد إنسان إحياء أرض على
هذا، إذا كان أناس مثلا لهم أملاك على جانب الوادي، فالسابق بالإحياء أحق من غيره، فيسقي ما زرعه حتى يصل إلى الكعب ثم يطلق، يعني يجعل سدا في طريق الوادي حتى يسقي زرعه، فإذا وصل إلى الكعب أطلقه لصاحبه. هكذا حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قصة الأنصاري رضي الله عنه وعفى عنه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أن كان ابن عمتك، يعني من؟ الزبير بن العوام، لأنه ابن صفية بنت عبد المطلب، فهو ابن عمتك، يعني كأنه يقول إنك حكمت له لأنه ابن عمتك. وهذه كلمة عظيمة، فيها اتهام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حكمه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامله بما تقتضيه حاله، فإن الرجل غضب، والإنسان إذا غضب لا يدري ما يقول، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فلا يعي ما يقول. ولهذا إذا كان الغضب شديدا لم يترتب على قول الغاضب شيء، لا طلاق ولا فسق ولا كفر، لأنه غير مريد، فهو كالملجأ والمكره. أما حكم النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، فقيل إنه، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر أو أذن للزبير في الأول أن يسقي السقي الكافي ولو لم يصل إلى الكعب، ثم احتفظ لما قال الأنصاري هذا الكلام، احتفظ لحق للزبير بحقه، وجعله يسقي حتى يصل إلى الكعب، كأنه في الأول عليه الصلاة والسلام حاب الأنصار، لأن الزبير ابن عمته، ومن باب الإدلال عليه أمره أن يسقي دون أن يرتفع الماء. فلما قال الأنصاري هذا احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بحقه وأمره أن يسقي إلى الكعب.
جدر.
نعم.
الجدر.
إيش؟
احتفظ الزبير بحقه.
نعم.
أن يسقي إلى الجدر.
نعم.
قدر الكعب.
إيه الكعب، كعب الرجل. الجدر هذا هو اللي يجعل فواصل بين حياض الماء، وقاسوه فوجدوه يصل إلى الكعب كما في الحديث الأول الذي في الموطأ. أقول إنهم قاسوه فوجدوه إلى الكعب كالذي في الموطأ. إذا أردت أن ترد على أحد فتأكد قبل أن ترد. نعم.
فإن أراد إنسان إحياء أرض على النهر بحيث إذا سقاها يستضر أهل الأرض الشاربة منه، منع منه لأن من ملك أرضا كانت له حقوقها ومرافقها، واستحقاق السقي من هذا النهر من حقوقها، فلا يملك غيره إبطاله. فصل. فإن اشترك جماعة في استنباط عين اشتركوا في مائها وكان بينهم على ما اتفقوا عليه عند استخراجها، فإن اتفقوا على سقي أرضهم منها بالمهايأة جاز، وإن أرادوا قسمته بنصب حجر أو خشبة مستوية في مصطدم الماء فيها نقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز، وتخرج حصة كل واحد منهما في ساقيته منفردا.
في ساقية
ساقيته منفردة،
لا بدون ضمير،
وتخرج حصة كل واحد منهما في ساقية منفردة. وإن أراد
المسألة واضحة ولا غير واضحة؟ اشتركوا في حفر جماعة، أخرج أحدهم نصف المؤونة والثاني الثلث والثالث السدس، فالماء الذي يخرج من هذا البئر يكون بينهم على قدر أملاكه، فكيف نصنع؟ نضع حاجزا خشبة أو صبة مثلا يثقل فيها ثقوب، لصاحب النصف ثلاثة وصاحب الثلث اثنان وصاحب السدس واحد، يتفرع من هذه الثقوب مجاري لأملاكه، فصاحب النصف يصرف إليه ما يخرج من ثلاثة الثقوب، وصاحب الثلث يخرج إليه ما يخرج يصرف من الثقبين، وصاحب السدس ثقب واحد، ولكن لابد أن تتساوى الثقوب بحيث لا يكون بعضها أوسع من بعض. طيب، فإن قال قائل أرأيتم لو وضعنا لصاحب النصف ثقبا واسعا ولصاحب الثلث ثقبا واسعا أقل سعة من الأول، ولصاحب السدس ثقبا واحدا أقل من الأول، فهل يجوز؟ نقول نسأل أهل خبرة، إن كانت تختلف كمية الماء التي تخرج من هذا الثقب الواحد الواسع والتي تخرج من ثلاثة ثقوب متساوية فلا بأس، وإن كانت تختلف لأن الثقب الواسع سيندفع منه من الماء أكثر من ثلاثة ثقوب في الغالب لأن الثقوب ضيقة والماء يحتاج إلى اندفاع قوي، المهم أن نرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، إذا قال أهل الخبرة إنه لا فرق بين ثلاثة ثقوب وثقب واسع بقدرها فلا بأس، وإلا فلا. نعم.
وإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا لا حق لها في الشرب منه فله ذلك، لأن الماء لا حق لغيره فيه، فكان له التصرف فيه كيف شاء كما لو انفرد بالعين. وفيه وجه آخر أنه لا يجوز، لأنه يجعل لهذه الأرض رسما في الشرب منه فمنع منه، كما لو كان له داران متلاصقتان في دربين أراد فتح إحداهما إلى الأخرى وليس لأحدهما.
الصحيح أنه جائز، لا الأصل ولا الفرع المقدس عليه. نعم.
وليس لأحدهما فتح ساقية في جانب النهر قبل المقسم يأخذ حقه فيها، ولا أن ينصب على حافتي النهر رحا تدور بالماء ولا غير ذلك، لأن حريم النهر مشترك فلم يملك التصرف فيه بغير إذن شريكه. فصل. ومن سبق إلى مباح كالسنبل الذي ينتثر من الحصادين وثمر الشجر المباح والبلح وما ينبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به للخبر، فإن استبق إليه اثنان قسم بينهما لأنهما اشتركا في السبب فاشتركا في المملوك به كما لو ابتاعاه.
بارك الله فيكم. لو كان النهر الجاري واحد يعني مزرعته في أسفل النهر في أسفل النهر
واحد
في له مزرعة في أسفل النهر بعد آخر في أول ولكن هذا مزرعته كبيرة ما هي يعني
أيهما الأول ولا الثاني؟
الأول.
نعم.
ما أني يعني يسقيها جميعا حتى الأول ينشف يبغى ما جديد. هذا ما كل دواء.
بس يعطى الأول حقه.
كاملا.
إلا إذا سمح. نعم.
قضى النبي عليه الصلاة والسلام بين زبير وأنصار. هو شيخ حكم ملزم أم يجوز مثلا؟
إيش؟
هل الحكم شيخ ملزم؟ يجوز
للمزارعين اتصالهم على الحق لهم، فإذا سمح من له الحق أن يقتصر على أقل ما مما يجب له فلا بأس.
ها؟ على الزمن.
إيش؟ مهايات يعني. ما لا بأس. لكن في الحقيقة هذا فيه جهالة، خصوصا إذا كان الوادي من الأمطار، لأنه لا يدرى حياه المطر في زمن هذا دون الاخر، فيكون في جهاله عظيمه. اما النهر فامره اذا كان نهرا واسعا كبيرا معروفا فامره واضح. يحيى
مثل الى المباح،
ايش
مثل المؤلف الى المباح كالسنبل الذي ينتثر من الحصادين.
نعم،
هذا يعني ياخذ بدون اذن الحصادين،
إلى أن الحصادين لا يريدونه، لا سيما في زمن الرخاء والغناء، وكان الناس يفعلون هذا. بالنسبة لنا يفعلون هذا، يأخذون السنبل ويأخذون التمر الذي يتساقط عند الجذاذ، وهذا عرف مضطرد أنهم تركوه رغبة عنه. ولهذا إذا كانوا يريدون أن يأخذوه حرصوا على أن يأخذوه قبل. نعم.
أحسن الله عليك. بالنسبة للأسواق التي تخصصها البلدية في كل منطقة في كل مدينة يوم الجمعة أو يوم الخميس التي تسمى بالبسطة، هذه الأسواق يا شيخ ما تكون مخصصة لأحد، ولكن البائعين يعني يحدوا كل واحد يحد له أرض ويجعل فوقها مثلا تندة.
سبق الكلام عليها، تقدم الكلام. ما حضرت شو نسوي؟ خذ ارجع للأشرطة. انتهى. ثلاثة. نعم.
كتاب الوقف، ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وهو مستحب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ما
قول الوقف مصدر وقف، أي جعل الشيء واقفا. أما مصدر وقوف فالمراد به ضد المشي، ولهذا تقول وقف وقوفا يعني لم يتقدم في مشي، ووقف وقفا يعني جعل الشيء موقوفا. يقول هو تحفيز الأصل وتسبيل الثمرة. أما الشرط الأول من التعريف وهو تحبيس الأصل أي منعه، أي المنع من التصرف فيه، فهذا صحيح. وأما تسبيل الثمرة يعني إطلاقها فناقص، لأن هذا لا يكون إلا في النخيل والزروع وما أشبهها، لكن لا يكون في العقارات التي تؤجر. ولهذا قال بعضهم وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فيكون أعم. ولو قلنا المنبع والثمرة لكان أوضح أيضا. المهم إن الوقف مثاله إنسان عنده بيت فقال هذا وقف على الفقراء، البيت لا يمكن التصرف فيه لا ببيع ولا هبة ولا رهن ولا غير ذلك، وأجرة البيت موقوفة، يعني موقوفة مسبلة مطلقة تصرف للفقراء ويفعلون بها ما شاءوا. واضح؟ طيب. أما قول مستحب فنعم هو مستحب إذا كان في صدقة، يعني وقف بيته للفقراء، لطلبة العلم، للغرباء، هذا واضح أنه مستحب لأنه إحسان. فيدخل في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. هو من القسم الثالث، صدقة جارية. علم ينتفع به هذا يشمل العلم الشرعي والمسند للعلم الشرعي كعلم النحو والبلاغة وما أشبه ذلك. أما العلم المادي فينظر إذا كان فيه مصلحة انتبع الإنسان به، وإن لم يكن فيه مصلحة فلا ثواب فيه. والثاني ولد نعم. الثالث صدقة جارية. نعم. والثاني ولد صالح يدعو له. هذا الترتيب رواية الثاني والمشهور خلاف ذلك. ولد صالح يدعو له، أي لأبيه أو أمه، ولم يقل يجعل له صدقة أو يصوم أو يحج أو يعتمر، لأن الدعاء للوالدين أفضل من أن توقف لهما شيئا. ثالث الصدقة الجارية، وهي الوقف، فهو صدقة جارية مستمرة.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وهو مستحب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. رواه مسلم. ويجوز وقف الأرض لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أن لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر على ألا يباع ولا يوهب ولا يورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثل منه أو غير متمول فيه. متفق عليه.
يجوز وقف الأرض إذا كان فيها منفعة، أو كان يمكن أن تباع ويشترى بدلها. أما الأرض التي لا يمكن أن تباع وليس فيها منفعة، فبأي شيء ينتفع الإنسان إذا وقفها؟ واستدل بحديث عمر قال: أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ قال: إن شئت. تأمل الفرق بين السؤال والجواب. عمر قال: فما تأمرني، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل آمرك، بل قال: إن شئت. يتبين لك أنه يجوز العدول عن جواب عن ما يقتضيه سؤال السائل إذا كان ذلك أنفع، لأنه لو أمر الرسول لكان الأمر إما واجباً أو مستحباً، يعني مطلوب من الإنسان. فلما قال: إن شئت، علم أن الأمر الراجع للإنسان، إن شاء حبس وإن شاء لم يفعل. قال: إن شئت حبست أصله وتصدقت بها، أي بثمرتها، لأنه لا يمكن أن يقال حبس أصله وتصدق به. لا، إذا تصدق به لم يكن محبسا. غير أنه يقوله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يباع أصله ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث، يعني أنه يخرج من ملك الموقف، فلا يجوز أن يبيعه ولا أن يهبه ولا أن يرهنه ولا يورث من بعده. إذن ماذا يصنع به؟ يصرف حيث صرفه الواقف، إذا كان على المساكين على المساكين، على طلبة العلم على طلبة العلم، على الأقارب على الأقارب، كما ذكر الواقف. قال تصدق بها عمر في الفقراء، وهذا وقف معين ولا جهة؟ جهة. وذي القربة يعني قرابة عمر، وقيل قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأول أصح أنه تصدق بها على ذوي القربة من قرابته. والرقاب يعني يعتق منها الأرقة. والضيف يعني إذا جاء أحد ضيفا فإنه يصرف عليه من هذا الوقف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثر إلى آخر. لا جناح إلى إثم على من وليها أي ولي الأرض التي أوقفها أن يأكل منها أو يطعم صديقا لكن بالمعروف. فما هو المعروف بالنسبة لأكله أو إطعام الصديق؟ المعروف قالوا الأقل من أجرته أو كفايته. فإذا كان لو أنفق على نفسه لا أنفق ألفا في الشهر، ولو كان أجيرا لم يستحق أكثر من 800. فبأيهما يأخذ؟ 800 الأقل. وإذا كان العكس أخذ الكفاية، لأن هذا هو الأحسن للوقف. نعم.
ووقف السلاح والحيوان جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، متفق عليه. وفي رواية وأعتده. ويصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها دائما قياسا على المنصوص عليه.
وقف السلاح يصح، لكن على من؟ على المجاهدين، ليس على قطع الطريق. كذلك أيضا وقف الحيوان، يوقف هذا الحيوان على المجاهدين في سبيل الله أو على الفقراء يحلبونه وما أشبه ذلك. وقوله أما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده، وفي لفظ أعتده في سبيل الله. عندكم أعتده أو أعبده؟
أعتده.
لازم يراجع الحديث
نسخة.
طيب
عندي مشار إلى نسخة.
نسخة إيش؟
وأعبده،
لأن أعتده وأعتاده لا يظهر بينهما فرق. طيب الشاهد من هذا قوله احتبس أدراعه، والأدراع تبع للسلاح. وأعبده الرواية الثانية دليل لتوقيف الحيوان. نعم.
ويصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها دائما قياسا على المنصوص عليه.
نعم. إذن القاعدة كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها فإن وقفها صحيح. الكتب لأنه ينتفع بها مع بقاء عينه. الثياب يصح. السيارات سيارات يصح. طيب الماء على كلام المؤلف لا يصح، لكنه مستثنى الماء أنه يجوز وقف الماء وعليه العمل. التمر لا يجوز لأنه لا يمكن أن ينتفع به إلا بأكله، وأكله إفناؤه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح وقف التمر وهو الراجح، وعلى هذا فيصرف في الجهة التي عينها، ونقول سميه صدقة أو وقف، المهم ينتفع به. مثاله رجل أوقف 100 كيلو للذين يفطرون في رمضان على كلام الفقهاء لا يصح، لأنه لا يمكن.